الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات، كان كلامنا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه. ذكرنا في البحث السابق أنه هناك قولان أساسيان: القول الأول يؤمن بثبوت الحقيقة الشرعية، والقول الثاني ينكر ثبوت الحقيقة الشرعية. بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني هناك معاني مستحدثة في الشريعة لم تكن موجودة سابقا والشارع استعمل الألفاظ فيها، بناء على هذا الرأي وبناء على هذه النظرية، يقول صاحب الكفاية على الله مقامه أنه هذه الدعوة، أي دعوة الوضع التعيني بعملية الاستعمال، ليست مجازفة وبعيدة عن الواقع. ويمكن أن نقول أن الشارع بنفس استعمال الألفاظ في المعاني الشرعية المستحدثة أراد الوضع، فوضع الألفاظ للمعاني. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا الرأي لا نستبعد ثبوت الحقيقة الشرعية، بناء على القول بأن المعاني الشرعية معاني مستحدثة. ولكن إذا التزمنا بالقول الثاني الذي ينكر القائل به أصل ثبوت الحقيقة الشرعية، ويرى أن المعاني الشرعية التي يستعمل فيها مثل لفظ الصلاة، لفظ الصوم، لفظ الحج وما شاكل ذلك، هذه ليست مستحدثة وإنما كانت موجودة في الشرائع السابقة، ولكن الشارع أضاف فيها قيدا أو جزءا أو شرطا أو عدل فيها، إما أخذ منها شيئا وإما أضاف إليها شيئا، فإذا ليست هناك حقائق ومعاني مستحدثة. ومما يشهد على هذا الرأي ما ورد في بعض النصوص كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن معناته أن مفهوم الصوم ليس مفهوما جديد في الشريعة الإسلامية، وإنما كان المفهوم موجودا، وإنما الاختلاف بين الإسلام والأديان السماوية السابقة في مصداقه. لعل الصوم كان في الأديان السابقة 3 أيام مع ترك الكلام كما يقال، ولكن صار في شريعتنا 30 يوما مع جواز الكلام، وإنما الصوم يتحدد بالمفطرات المعينة، أما الكلام ليس من المفطرات. أما كانوا في بعض الشرائع يصومون مثل ما ورد في قضية زكريا أن الله تعالى أمره أنه يصوم ولا يتكلم مع الناس 3 أيام إلا مع الإشارة. يستشهدون البعض بهذه الآية على أن الصوم في دين زكريا وأمثاله من الأنبياء كان بصفة ترك الكلام أيضا و3 أيام. وكذلك بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الزكاة، أنه نبي عيسى عليه السلام يقول أنه أن الله تعالى أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، معناته أن مفهوم الصلاة ومفهوم الزكاة كان سابقا موجودا. غاية ما هناك الزكاة في أي شيء تكون، حد النصاب أي مقدار يكون، إجا الشارع المقدس في الشريعة الإسلامية غير من القيود والتفاصيل، أما نفس مفهوم الزكاة كان موجودا سابقا، إذن ليس من المفاهيم المستحدثة. بناء على هذا الرأي لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية، بل الأرجح والأقوى أنه لا توجد هناك حقيقة شرعية، لأن احنا إذا قلنا أن هذه المفاهيم ليست مفاهيم مستحدثة وإنما مفاهيم كانت موجودة، وإنما الاختلاف بين الشريعة الإسلامية وسائر الشرائع حول مصادق هذه المفاهيم، مصداق الصوم كان 3 أيام في أديان السابقة، مصداق الصوم في شريعتنا 30 يوما الصوم الواجب، مصداق الصوم هناك كان مع ترك الكلام، هنا بدون ترك الكلام. إذن إثبات الحقيقة الشرعية مشكل جدا. تطبق هذه النظرية الثانية. وأما بناء على كونها، يعني كون تلك المعاني الشرعية ثابتة في الشرائع السابقة كما هو مقتضى غير واحد من الآيات الشريفة، مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى: وأذن في الناس، الخطاب متوجه إلى إبراهيم عليه السلام، هذا معناته أن مفهوم الحج من زمان إبراهيم كان موجودا، وأذن في الناس بالحج، وقوله تعالى: وأوصاني، هذا كلام عيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى غير ذلك، فألفاظها حقائق لغوية. مقصودنا من ألفاظها يعني شنو؟ يعني هذه الألفاظ لم تستعمل في معاني شرعية وإنما في معاني لغوية وحقائق لغوية، غاية ما هناك أن هذه الحقيقة مصادقها تختلف لا شرعية، واختلاف الشرائع في هذه الحقائق اللغوية جزءاً وشرطاً لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية. المعنى الموضوع له، مثلا الحج، نفرض مثلا الحج معنى اللغوي ماله مثلا هو شنو؟ زيارة الكعبة أو بيت الله الحرام، ولكن هذه الزيارة في زمان موسى وعيسى وإبراهيم كان بشروط عليكم السلام، وفي زمان نبينا وشريعتنا بشروط أخرى. لله على الناس حج البيت يعني زيارة البيت، معنى اللغوي
جامع مشترك.
نعم، لعله كان من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات كاختلافها أي الحقائق بحسب الحالات في شرعنا. هذا مثال حلو جيد. صاحب الكفاية يقول قد واحد استغرب يقول لا فرق أكو بين الصوم عليكم السلام ورحمة الله عندنا والصوم عند شريعة موسى عليه السلام، بين الصوم في شريعة عيسى والصوم في شريعتنا، فإن النسبة بينهما نسبة التباين الكلي. صاحب الكفاية يقول إذا نحن نريد نجي إلى التفاصيل والجزئيات الخارجية، هذا مثلها موجود في شريعتنا، صلاة المسافر تختلف عن صلاة الحاضر، الزكاة الأنعام 3 تختلف عن الغلات 4. إذا نمشي على هذا المعيار وأنه كل مصداق متباين مع المصداق الآخر، فإن هناك الاختلاف موجود حتى بالنسبة إلى شريعتنا كاختلاف هذه الحقائق بحسب الحالات في شرعنا، يعني بحسب الحالات المكلف، فإن المكلف مرة يكلف بصلاة ركعة واحدة، مرة بصلاة العيد، مرة بصلاة الآيات، مرة بالقصد، مرة بالتمام، هذه مصادق متباينة جزءا وشرطا. ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، هاي النتيجة اللي نأخذها من وراء هذه النظرية، هذا الاحتمال شنو؟ يعني احتمال أنها ليست حقائق شرعية وإنما حقائق لغوية كانت موجودة، وإنما التعديل والإصلاح صار في تطبيقاتها ومصادقها. ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكون هذه الحقائق حقائق شرعية. يعني بناء على هذا الاحتمال إثبات الحقيقة الشرعية مشكل. الذي نحن قويناه في البحث السابق وكنا نقول دعوى ثبوت الحقيقة الغير شرعية غير مجازفة وليس بعيدة عن الواقع، بناء على أن معاني هذه الألفاظ معاني شرعية، أما إذا قلنا أنها معاني لغوية وكانت متداولة في الشرائع السابقة وإنما الشارع المقدس في الشريعة الإسلامية استعملها وعدل في مصادقها وتطبيقاتها، إذن إثبات الحقيقة الشرعية مشكل جدا. لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية، وأيضا لا مجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها. يعني كل دليل مثلا من الوجوه الذي احنا أشرنا إليه في البحث السابق تبادر، قلنا أنه قلنا أهم دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية التبادر عند المتشرعة. نقول هذا تبادر فرع أن نقول أن هذا المعنى معنى شرعي. إذا قلنا هذا المعنى معنى لغوي وكان في الأديان السابقة، خب يتبادر المعنى اللغوي، فالتبادر ينصرف إلى المعنى اللغوي. ولا مجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية كالتبادر الذي تقدم، لو سلم دلالتها على الثبوت لولا، يعني لولا هذا الاحتمال، يعني لو قلنا تلك الوجوه كاملة وتامة ولم نناقش فيها. ومنه قد انقدح حال الدعوى الوضع التعيني معه. في نهاية البحث صاحب الكفاية يشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أنه نحن إلى هنا خصوصا في بداية البحث شرحنا أنه نتكلم عن الوضع التعيني باعتبار أن الشارع بنفسه عندما استعمل هذه الألفاظ في المعاني اللغوية أو في المعاني الشرعية أو في المعاني المنقولة عن المعاني اللغوية، وسعنا قلنا أن نفس هذا الاستعمال يعد وضعا. إذا طبعا وافقنا هذا الرأي فإن كل كلامنا كان عن فعل الشارع، وفعل الشارع هو ملاك الوضع التعيني. بقي علينا هل أن الوضع التعيني له دور في المقام أم لا؟ والمقصود من الوضع التعيني ماذا؟ أنه يكثر استعمال اللفظ في المعنى في المحاورات إلى أن يصير حقيقة في ذلك المعنى. صاحب الكفاية يقول أنه إذا نحن غمضنا البصر عن هذا الاحتمال الثاني الذي الآن شرحناه، يعني لم نؤمن بأن حقائق ألفاظ العبادات حقائق لغوية وإنما قلنا أنها حقائق شرعية، إذا يعني بناء على الاحتمال الأول، إذا التزمنا بأن معاني ألفاظ العبادات حقائق شرعية، دعوى الوضع التعيني مبعدة عن الواقع. ولكن قد يقال أنه مجموع استعمال الشارع كالنبي صلى الله عليه وآله والمسلمين أوجب الوضع التعيني، يعني الكثرة الاستعمالية جاءت من خلال عنصرين، الأول استعمال النبي واستعمال المسلمين كمجتمع إسلامي عندما استعملوا لفظ الصلاة في الحقيقة الشرعية وهي الأركان المخصوصة بكثر بأيام وليالي وشهور وسنين، صار لفظ الصلاة موضوعا للأركان المخصوصة. هذه الدعوة مبعدة عن الواقع. قد واحد يقول لا ندعي أنه في لسان الشارع بخصوصه تحقق الوضع التعيني. صاحب الكفاية يقول هاي دعوة صعبة، أن مجرد استعمال النبي، لأن النبي إيش قدر يستعمل؟ استعمال النبي مهما ذا كان كثيرا مع ذلك لا يولد الوضع التعيني إلا بمرور الزمن، يعني مثلا سنة سنتين أو ثلاث سنوات مو أيام. أما إذا كان النبي يستعمل والمسلمون يستعملون، مجموع استعمالهم خلال شهر أو شهرين يعد استعمالا ووضعا تعينيا، لا بأس أن نلتزم بذلك. ومنه، هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية سنشير إليها. ومنه يعني ومن خلال البحث الذي ذكرنا إلى هنا قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، أي مع ماذا؟ يعني مع هذا الاستعمال، أي مع هذا المعاني الحقيقية الشرعية، يعني مع ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه. لأنه شنو؟ لأنه إحنا إذا قوينا الاحتمال الأول ممكن ندعي الوضع التعيني، إذا قوينا الاحتمال الثاني أنكرنا أصل ثبوت الحقيقة الشرعية، بعد ما يكون مجال أن نتكلم عن الوضع التعيني. يعني ربط شنو ربط المطلب؟ يقول أنت بعد ما عرفت أن هناك قولان، الأول يؤمن بثبوت الحقيقة الشرعية والثاني ينكر أساس الحقيقة الشرعية، بلا شك أنت راح تعرف مقام ودور الوضع التعيني، أن الوضع التعيني يتصور بناء على الاحتمال الأول، أما بناء على الاحتمال الثاني بعد لا مجال للوضع التعيني. لذلك يقول ومع الغض عن ماذا؟ عن هذا الاحتمال. ومنه يعني ومن خلال هذا الكلام قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، أي مع هذا الاحتمال ذكرناه، ومع الغض عنه، يعني إذا آمنا بهذا الاحتمال وهو إنكار الحق حقيقة الشرعية، فمعناته أن وضع التعين هيك بعد ما له قيمة، يعني سالب بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأن وضع التعين أساسه كثرة الاستعمال، وأنت قاعد تقول أن الاستعمال استعمال في المعنى اللغوي، فأين الكثرة في المعنى الشرعي حتى تولد الوضع التعيني؟ ومع الغض عن هذا الاحتمال، يعني عن احتمال إنكار الحقيقة الشرعية وأن هذه الحقائق حقائق لغوية، فالإنصاف أن هذا مع الغض، يعني شنو؟ يعني اختيار الاحتمال الأول، بعبارة أخرى يعني نرجح احتمال الأول أنه لا، هذه الحقائق معاني ألفاظ العبادات معاني شرعية مو لغوية. فالإنصاف أن منع حصول الوضع التعيني في زمان الشارع في مجموع لسانه ولسان تابعيه مكابرة، لأنه جمعا بين استعمال النبي واستعمال المسلمين، بل دعوة الوضع التعيني جدا قريبة إلى الواقع. ولكن إذا غمضنا البصر عن هذا الاحتمال الثاني، يعني رجحنا الاحتمال الأول وهو ثبوت الحقيقة الشرعية، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع. يعني مرة احنا نقول استعمال النبي والأمة الإسلامية ولد الوضع التعيني، هذا إنكار هذا الاستعمال بكثرة مكابرة. مرة نقول لا، استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحده صار سببا للوضع التعيني، يقول ممنوع. ولكن بعد ذلك يقول فتأمل. لا ليش نقول ممنوع؟ النبي صلى الله عليه وآله عاش مع المسلمين، صح المسلمين كانوا يتبعون النبي في كل شيء في أقواله وفي أفعاله، وكانوا يستعملون هاي ألفاظ العبادات في المعاني التي يقصدها النبي، هذا مسلم. ولكن يمكن أن الوضع التعيني يحصل قبل ما يثبت عند المسلمين، يعني قبل ما نأتي إلى، شوفوا المرحلة الأولى، عندنا مرحلتين من الاستعمال هنا بالضبط. مرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله 50 مرة 100 مرة 200 مرة يستعمل لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة. بماذا؟ يقرأ آيات الصلاة ويذكر الأحاديث حول أحكام الصلاة. إذا ب200 على سبيل المثال يتم الوضع التعيني ويصدق تصدق الكثرة، هنا تم الوضع التعيني على لسان النبي. ثم يأتي هذا الذي موضوع بالوضع التعيني يستعمله المسلمون تبعا للوضع التعيني، أي صورة. صورة ثانية أكو أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله استعمالاته مو بالكثرة التي تولد الوضع التعيني، وإنما نحتاج إلى متمم العلة وهو شنو؟ استعمالات المسلمين. صاحب الكفاءة يقول هذه الصورة الثانية مو قابلة للإنكار، بلا شك أنه لو جمعنا بين استعمال النبي واستعمال التابعين، طبعا مقصود من التابعين مو مقابل الصحابة، وإنما مقصود من التابعين يعني من يتبع النبي في ذلك الزمان، إذا جمعنا بين الاستعمالين بلا شك أن الوضع التعيني تولد، على مسلم بعد نبي يستعمل والمسلمون يستعملون، شو بعد شريت بعد؟ هذا هو انتهى بعد، يتحقق الوضع التعيني بلا شك. بعد ذلك يقول لا، خصوص لسان النبي ممنوع. بعد ذلك يقول فتأمل. فتأمله إشارة إلى هذا أنه لا مانع أن نقول في نفس لسان النبي. مثلا المسلمون على سبيل المثال في مكة قبل أن يهاجر النبي مكة إلى المدينة المنورة كانوا قليلون على عدد الأصابع، ولكن النبي 10 سنوات قبل أن يذهب ويرتحل إلى المدينة كان يبلغ عن الإسلام في مكة. زين في خلال 10 سنوات ما صار الوضع التعيني في لسان النبي،
بس ما كان يبلغ
يعني الأحكام مش لا لمن يعني فقط لا ليش الصلاة الصلاة مولانا الصلاة. الصلاة النبي كان يصلي جنب الكعبة لا 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 ليش لا المسلمون قليلون كانوا المسلمون النبي كان يصلي وكان يقول هذه صلاة وكان يأمر المسلمين أن يصلون ولكن بعدد القليل هو هذا المقدار يتحقق الوضع التعيني غاية ما هناك نقول هنا ما تحقق عندما جاء إلى المدينة في الشهر الأول والثاني عندما سمعوا من الخطب وكلماته الشريفة وقيامه ببناء المسجد في المدينة هو هذا جعل أن الناس صار عنده الوضع التعيني. يعني مو بعيد أن نقول أن تحقق الوضع التعيني على لسان النبي أيضا مو بعيد عن الواقع بدون حاجة إلى التتميم. بس طبعا إذا تمم باستعمال المسلمين بعد صار أفضل بلا شك. نعم حصول الوضع التعيني في خصوص لسان الشارع بين قوسين النبي صلى الله عليه وآله أو النبي والكتاب والقرآن الكريم ممنوع. فتأمل ولعله يقال أن وجه المنع في غير محله، لأنه لا مكابرة في دعوى ثبوت الوضع التعيني في لسان الشارع فقط، لكثرة الآيات الصلاة ولكثرة الروايات والنصوص التي صدرت عن النبي حول العبادات. وأما الثمرة بين القولين، هذه نتيجة البحث أو الثمرة الفقهية للبحث. لذلك ذكرنا في بداية البحث عن الحقيقة الشرعية أن هذا البحث من المباحث الأصولية مو من المبادئ، لأن فيها ثمرة عظيمة. الثمرة المترتبة على هذا البحث واضحة جدا. إذا علمنا أن الشارع وضع تعينا أو تعينا لفظا لمعنى شرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، مثلا عرفنا أن الشارع أراد من لفظ الصلاة أنه الأركان المخصوصة، هسه سواء وضع اللفظ على المعنى بالتعين أم بالتعين لا فرق في ذلك. بعد ذلك جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو نزلت آية وذكرت الصلاة، هنا نحن نقول نحمل هذا اللفظ على المعنى الحقيقي الشرعي لا على المعنى اللغوي، لأنه تم عندنا الناقل، لأن الوضع اللغوي المعنى اللغوي انتهى، لأنه عندنا يقين بأنه قبل هذا الاستعمال كان الوضع تعينيا أو تعينيا للمعنى الشرعي. أما إذا أنكرنا حقيقة الشرعية، شككنا أن هذا الشارع هل أنه أراد في هذه الرواية والآية الصلاة بمعنى الدعاء أم الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة، وما دام لم يثبت عندنا الوضع الأصل الأولي أراد الحقيقة، أو ولذلك شو نقول؟ نقول أنه نحمل كلامه على المعنى اللغوي إلا إذا قامت قرينة على المعنى الشرعي، القرينة الصارفة. زين هذه الثمرة إلها شرط واحد، أنه نعلم بسبق الوضع وبتأخر الاستعمال حتى نحمل الاستعمال والمستعمل فيه على المعنى الحقيقي إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، أو نحمله على المعنى اللغوي إن أنكرنا ذلك. أما إذا جهلنا التاريخ، جاءت آية في القرآن ما ندري أن هذه الآية التي ذكرت الصلاة هل نزلت على النبي وعلى المسلمين وبلغها النبي للمسلمين بعد وضع الصلاة للمعنى الشرعي أو قبل الوضع، بعد هنا ثمرة ما موجودة لأنه نجهل التاريخ. وما يمكن لنا أن نحمل اللفظ على المعنى الشرعي لأنه ما ندري أن هذا اللفظ المستعمل في هذه الآية هل أن هذا اللفظ نزل بعد الوضع وبعد النقل عن المعنى اللغوي أم أن هذه الآية نزلت قبل الوضع. قد يقال أنه نحن نتمسك بالأصل العملي وهو إصالة عدم النقل، إحنا نشك ما ندري أنه هل الوضع متأخر أو الاستعمال متأخر، نقول الأصل عدم تأخر الوضع، شو يصير؟ لازمها أن الاستعمال متأخر. وهذا فيه إشكالان، إشكال الأول أنه يعارضه إصالة عدم تأخر الاستعمال، لأن إصالة عدم تأخر الاستعمال يلازم شنو؟ تقدم الوضع. إصالة عدم الوضع يلازم ماذا؟ تقدم الاستعمال. يعني كل طرفي الشك قابل لإجراء الاستصحاب. أنا عندي شك أن الوضع كان سابقا أم كان الاستعمال، أصل عدم تأخر الاستعمال قابل أصل عدم تأخر الوضع. فإشكال الأول المعارضة والترجيح بلا مرجح، أنا ليش أقدم إصالة عدم تأخير الوضع وأقدم إصالة عدم تأخير الاستعمال؟ ما يمكن التقديم أحدهما على الآخر. إشكال الثاني أن هذا أصل مثبت، الأصوليون لا يؤمنون به. أنت عندما تقول أصل عدم تأخر الوضع لازمه العقلي أن الاستعمال متأخر، وهذا أصل مثبت ليس بحجة كما يأتي إن شاء الله في بحثه. بناء على ذلك إصالة عدم تأخر أحدهما لا تفيد ولا تغني. جاء بعض الأصوليين وبعض المحققين قال احنا نعالج المشكلة في صورة الجهل بالتاريخ، ما ندري هذه الرواية التي صدرت عن النبي، مثلا النبي قال مثلا على سبيل المثال تجب عليكم الصلاة في الليل، ما ندري أن مقصود النبي في هذه الرواية الدعاء أو الصلاة الأركان المخصوصة، لأن من يدري أن هذه الرواية صدرت بعد الوضع على المعاني الشرعية أو قبل الوضع. نجي نقول نحن منشأ شكنا ماذا؟ لماذا نشك أن هذه الرواية أو الآية نزلت في المعنى الشرعي أم في المعنى اللغوي؟ لأنه عندنا شك في النقل، ما ندري أنه هذه الرواية نزلت بعد النقل عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي الذي نسميه الوضع أو قبل النقل. نشك في النقل، أصل عدم النقل. زين لازم أصل عدم النقل ماذا؟ أنه نحمل هذه الرواية المشكوكة أو الآية على المعنى اللغوي. صاحب الكفاية يقول هذا لا بأس به، هذا الوجه يعني فني، هذا الوجه هذا بعد ما له علاقة بإصالة عدم التأخر. إصالة عدم التأخر الاستعمال بلا إشكال مبتلى بإشكالين، المعارضة وأصل مثبت. أما إصالة عدم النقل لا يعارضها أصل آخر، لأنه ما عندنا في قبال أصل النقل ولا أنه أصل مثبت. أنا أريد أشوف أن لفظ الصلاة هل نقل إلى المعنى اللغوي في هذا الزمان، يعني في زمان نزول الآية أو في زمان صدور هذا الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فعندي الشك أنه هذا اللفظ هل نقل عن المعنى اللغوي أم لا، أقول الأصل عدم النقل. صاحب الكفاية يقول هذا في إشكال آخر، وهو شنو؟ أن إصالة عدم النقل بنظر العقلاء يجرونها في مقام الشك في أصل النقل، أما بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية إن إحنا عندنا يقين بأصل النقل، بس عندنا فقط شك في تقديمه وتأخيره عن الاستعمال. يعني عندنا يقين أن هذا اللفظ منقول عن المعنى اللغوي والمراد منه هو المعنى الشرعي، ولكن هل أن هذا الاستعمال في هذا الحديث أو في هذه الآية متأخر عن النقل أو متقدم؟ إصالة عدم النقل لا تثبت التقدم التأخر. إذن الثمرة ما تظهر، النتيجة وحاصل الكلام أن ثمرة القولين، القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بإنكار الحقيقة الشرعية، تظهر في صورة واحدة. نعلم بتقدم زمان الوضع سواء وصلنا إلى الوضع التعييني أم إلى الوضع التعيني، لا فرق في ذلك، وتأخر الاستعمال. إذن كلما وقع استعمال متأخر عن الوضع وشككنا فيه أن المراد من المستعمل فيه هل هو المعنى اللغوي أو الشرعي، إن أثبتنا الحقيقة الشرعية نحمله على المعنى الشرعي، إن أنكرنا الحقيقة الشرعية نحمله على المعنى اللغوي، بس بشرط أن الاستعمال يكون متأخرا عن عملية الوضع. لذلك الذي يؤمن بعملية الوضع أي يؤمن بحقيقة الشرعية يحمل المشكوكة على المعنى الشرعي، الذي لا يؤمن بعملية الوضع وبيحمل المشكوكة على المعنى اللغوي. وأما الثمرة بين القولين، يعني بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بإنكارها، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة، يعني بلا قرينة على المعاني الشرعية، على معانيها اللغوية مع القول بعدم الثبوت، يعني عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى معانيها الشرعية على القول بالثبوت، أي بثبوت الحقيقة الشرعية. ولكن هذه ثمرة وين تظهر؟ ثمرة عظيمة فيما إذا علم تأخر الاستعمال عن ماذا؟ عن الواضع، إذا أمنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو تأخر الاستعمال عن الناقل، ما فرق بين العبارتين؟ يعني علمنا أن الاستعمال وقع بعد الناقل. وفيما إذا جهل التاريخ، جهل التاريخ ماذا؟ تاريخ الاستعمال، يعني ما ندري أن الاستعمال متأخر أم متقدم، ففيها إشكاله.
ليش إشكاله؟ لأنه شلون إحنا نحرز أن هذا المراد منه معنى شرعي؟ لأنه ما ندري إذا هذا الاستعمال، إذا هذه الرواية، هذه الآية نازلة وصادرة قبل الناقل يحمل على المعنى اللغوي، بعد الناقل يحمل على المعنى الشرعي. هناك حلان. الحل الأول يعني رفع الإشكال، أن نستعين بإصالة التأخر أو بإصالة عدم التقدم، ماكو فرق هسه أصلا وجوديا أم أصلا عدميا. والحل الثاني أن نتمسك بإصالة عدم الناقل الذي أشرنا إليهما بالتفصيل، وإصالة تأخر الاستعمال أو عدم تأخر الاستعمال لا فرق في ذلك، سواء جعلناها وجوديا أم عدميا. وإصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بإصالة تأخر الوضع، يعني ماذا؟ يعني إلى معارضة إشكال الأول، أو إصالة عدم تأخر الاستعمال معارضته بإصالة عدم تأخر الوضع، لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا. ليش لا دليل على اعتبارها تعبدا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في مبحث الاستصحاب أن مثبتات الاستصحاب ليست حجة، أو مثبتات الأصول العملية، وهنا مقصودنا من إصالة التأخر أو إصالة عدم التقدم الاستصحاب، إلا على القول بالأصل المثبت. يعني أنا أقول الأصل تأخر الاستصحاب، يعني أنا بعبارة أخرى هكذا، أنا ما أدري أن الاستعمال هل متقدم أم لا، الأصل تأخره أو الأصل عدم تقدمه، لازمه أنه متأخر. لذلك البعض أشكل على عبارة صاحب الكفاية، قال المفروض صاحب الكفاية كان يقول إصالة عدم تأخر الاستعمال، عدم تقدم الاستعمال، مو إصالة تأخر الاستعمال، لأن تأخر الاستعمال ما إلى حالة سابقة، لا لا ما إلى حالة سابقة، وهذا من مصادق الاستصحاب العدم الأزلي. لا لا إيه، بس لذلك إصالة تأخر الاستعمال فيها تسامح، يعني إصالة عدم تقدم الاستعمال الذي يثبت تأخر الاستعمال. إيه بس ولكن مو هذا هو الأصل، إيه مو المستصحب هو التأخر. لذلك هاي العبارة إما فيها تسامح وإما فيها تقدير، واحد من العبارة مطلبين. إصالة تأخر الاستعمال، التأخر ليس مسبوقا لأنك تجهل التاريخ، شلون تقول أنا أستصحب تأخر الاستعمال؟ مقصود هكذا، إصالة عدم تقدم الاستعمال الذي يثبت تأخر الاستعمال، هذا المقصود، إلا على القول بالأصل المثبت، لأن إصالة عدم تقدم الاستعمال يثبت تأخر الاستعمال بلازم عقلي، ولم يقم دليل تعبدي على اعتبار مثبتات الأصول أو الاستصحاب، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، يعني لا عندنا مستند عقلائي ولا مستند شرعي، يعني ما يكون، يعني بعبارة أخرى هنوضح هاي النقطة، قد واحد يقول نعم مولانا احنا نوافق معكم الاستصحاب والأصول العملية مثبتاته أو مثبتاتها ليست حجة، صح كلامكم، بس احنا نرجع الى مو استصحاب، احنا مقصودنا من إصالة التأخر الاستعمال مو إصالة عدم التقدم الاستعمال الذي يلازم التأخر، فتشكلون علينا بشنو؟ بأصل المثبت. مرادنا من إصالة تأخر الاستعمال سيرة العقلاء، سيرة العقلاء جارية على أن اللفظ لا يستعمل في معنى مستحدث إلا بعد الواو، هاي نقطة مهمة في عبارة صاحب الكفاية، كثير من الشراح والشارحين الكفاية غفلوا عن بيان هذه النقطة. شوفوا احنا مرة نقول مراد صاحب الكفاية من إصالة تأخر الاستعمال عبارة عن إصالة عدم تقدم الاستعمال الذي يلازم تأخر الاستعمال، وهو ظاهر عبارته في قوله أصل مثبت، لأن إصالة تأخر الاستعمال لا يعد من مصادق الاستصحاب العدم الأزلي، لأن التأخر أمر وجودي، واستصحاب تأخر العدم الأزلي مفروض أن يكون المستصحب أمر عدمي، لذلك إصالة تأخر الاستعمال عبارة أخرى عن ثبوت لازم الاستصحاب، يعني إصالة عدم تقدم الاستعمال الذي لازمه تأخر الاستعمال، فيرد عليه إشكال أصل المثبت. هذا تفسير الأول لكلامه. تفسير الثاني أن صاحب الكفاية أراد من إصالة تأخر الاستعمال الأصل العقلائي، ما له علاقة بالاستصحاب أصلا، زين، إذا فسرنا هذا التفسير وقلنا أن مراده من إصالة تأخر الاستعمال أنه هو أصل وجودي وليس من صغريات استصحاب العدم الأزلي، زين إذن ليش في الوسط قال إلا على القول بالأصل المثبت؟ هذا المقطع من كلام راح يكون إضافي، مفروض هيك يقول: وإصالة التأخر الاستعمال مع معارضتها بإصالة التأخر الواضع ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك. ليش ذكر في هذا الوسط لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت؟ فإذا هذه قرينة واضحة على أن المراد منا تفسير الأول، يعني مقصوده من إصالة التأخر إصالة عدم التقدم، لذلك أشكل عليه بأنه تعبدا لم يكن دليلا على المثبتات وهذا أصل مثبت إلا على القول بحجة أصل مثبت. قوله ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، هذا شنو؟ إشارة إلى صياغة ثانية للأصل، والصياغة الثانية أنه إحنا نرفع اليد عن الاستصحاب، إحنا نقول عندنا أصل مستقل برأسه وهو إصالة التأخر الاستعمال. لماذا؟ لأن المستعملين عادة وغالبا لا يستعملون لفظا في المعنى إلا بعد العلم بالواضح، وليس الاستعمال عشوائي، الاستعمالات غالبا تكون مسبوقة بالواضح. إذن عندنا أصل عقلائي أن كل استعمال يتأخر عن الواضح إلا ما خرج بالدليل، فنفسر إصالة عدم تقدم الاستعمال بإصالة تأخر الاستعمال الوجودي العقلائي، ما إلى أصلا علاقة بالاستصحاب. ولم يثبت، هذا رد على هذا التفسير الثاني، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك. زين، هذا أولا. يقول صاحب الكفاءة احنا ما وجدنا هيك أصل عقلائي أنه نعم الأغلب والغالب في الاستعمالات أنها مسبوقة بالأوضاع، بس ولكن مو دليل على أن العقلاء سيرتهم على هذا وفي مقام الشك. احنا نرجع إلى هذا المتعارف، كثير من الأمور متعارفة ولكن لم يستقر البناء العقلائي عليها. المتعارف الآن الناس ينامون في الليل ساعة 10، نقدر نقول أن البناء العقلاء على النوم ساعة 10؟ ما له علاقة، شيء متعارف ولكن مو معلوم أنه بناء العقلاء. بناء العقلاء يعني السيرة العملية، يعني التزامهم العملي لأجل غرض عقلائي، وهذا ما موجود هنا. إذن قد واحد يقول لا، احنا عندنا دليل على البناء العقلاء. انتم تقولون ماكو دليل، إصالة التأخر الاستعمال لو قلنا انه اصل برأسه لا دليل ولم يثبت بناء العقلاء عليه. يأتي شخص يقول لا اكو دليل عليه. هذا وين محصل صاحب الكفاية؟ من خلال كلمات الوصوليين، من خلال تحقيقه وتدبره نطلع هذا الدليل، وهو شنو؟ انه إصالة عدم الناق. لأنه أنا إذا قلت أن الاستعمال هنا هل هو استعمال في المعنى اللغوي أم في المعنى الشرعي، منشأه ماذا؟ أنه هل نقل هذا اللفظ عن معناه أم لا؟ ليش نقله؟ لأنه إذا كان النقل قبل الاستعمال فالمراد معنى شرعي، إن كان النقل بعد الاستعمال فالمراد أو المستعمل فيه هو المعنى اللغوي. فلذلك نقدر نقول أن هناك بناء عقلائي على إصالة عدم النقل، ومقتضى هذا البناء العقلائي وهو إصالة عدم النقل ماذا؟ أن نثبت أن الاستعمال لم يكن متأخرا عن الوضع. هنا شنو صارت النتيجة؟ إثبات المعنى اللغوي. إحنا في الاستصحاب إصالة عدم تقدم الاستعمال أثبتنا تأخر الاستعمال عن الواضح، لم يثبت بناء العقلاء على تأخر الاستعمال، يعني معناته شنو؟ يعني ناقشنا القول بالتأخر. أما بناء إلى إصالة عدم النقل قاعد نثبت ماذا؟ نثبت تقدم الاستعمال، يعني تقدم الاستعمال على النقل. فإذا صار مجال البحث ومسار الكلام في طرف آخر، إحنا إلى هنا ردنا أن نثبت تأخر الاستعمال من خلال إصالة عدم النقل، نريد نثبت تأخر الواضع هاي نقطة مهمة جدا في كلام صاحب الكفاية حتى نعرف شو قاعد يسوي صاحب الكفاية هنا. يريد يقول الطرفين مقابل للإثبات. إذن إصالة عدم النقل مو دفاع عن الاستصحاب وليس دفاعا عن بناء العقلاء على التأخر، وإنما إصالة عدم النقل إشارة إلى الطرف الآخر من الشك. يعني لا يمكننا أن نثبت تأخر الاستعمال بإصالة عدم التقدم، ولا يمكننا أن نثبت تأخر الاستعمال بإصالة التأخر العقلائية، وأيضا لا يمكننا أن نثبت تأخر الواضع بإصالة عدم النقل. نطبق العبارة، وإصالة عدم النقل إذا كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره، هذا ما يمكن الاعتماد عليه. ولكن الهدف من إصالة عدم النقل مو تفسير إصالة تأخر الاستعمال، لأن النتيجة متفاوتة. إصالة عدم تقدم الاستعمال أو تأخر الاستعمال أو إصالة تأخر الاستعمال كبناء عقلاء مستقل، هذا ينتج ماذا؟ ينتج أن الوضع سابق والنقل سابق والاستعمال لاحق. ولكن إصالة عدم النقل تريد أن تنتج عكس ذلك الاتجاه، تريد أن تثبت أن الاستعمال سابق والنقل متأخر. صاحب الكفاية يقول إصالة عدم النقل يأتي في مورد الذي نحن نشك في أصل ثبوته، أما مو في تقديمه وتأخيره. فتأمل، بقي المحشون متحيرون أنه شلون يفسرون فتأمل. ليس من الضروري أنه صاحب الكفاية في كل فتأمل عنده في الأربع أسطر توضيح، مو لازم. فتأمل أنه شنو؟ فتأمل في دقة المطلب أنه لا طرف تأخر الاستعمال له مثبت ودليل، ولا طرف تأخر الواقع. وأنا الذي صرحت بإصالة تأخر الاستعمال وبالأصل المثبت وإصالة تأخر كبناء عقلائي وإصالة عدم النقل، أردت من ذلك أن الطرفي النقل وعدمه كلاهما متساوي ولا يمكن إثبات أحد. فتأمل في دقة المطلب. هسه أجى بعض المحشين حاول أن يشرحه أن المراد من فتأمل يعني إصالة عدم النقل تجري في مورد الشك في التقدم والتأخر، بس ما شفت وجه إلى إصالة عدم النقل تجري في مورد الشك في أصل النقل، إيه أما مو في التقدم والتأخر مع العلم بثبوت النقل. لأن القائل بالحقيقة الشرعية يقول النقل حصل ولكن ما أدري زمانه قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال، والعلم عند الله والحمد لله رب العالمين.
الله